أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين قال والرباط وهو إرصاده في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم والرباط مستحب هذا الخبر استحبابا مؤكدا دائما الرباط الرباط هو عبارة عن الإرصاد بمعنى المراقبة المراقبة لحفظ ثغور المسلمين بمعنى على الحدود يعني بتعبيرنا على حدود الإسلام الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الشرك فهو عبارة عن المراقبة وال إرصاد في تلك المناطق الحدودية لإعلام المسلمين بأحوال المشركين على تقدير هجوم المشركين على المسلمين هذا العمل مستحب استحبابا مؤكدا وردت فيه العديد من الروايات منها الخبر المروي عن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة هذا الرباط مستحب استحبابا مؤكدا مطلق سواء كان بحضور الإمام أو بغيبة الإمام لماذا؟ لأننا إنما اشترطنا حضور الإمام في مسألة الجهاد الابتدائي والرباط ليس جهادا أصلا بل حتى لو استلزم القتال فهو يستلزم الجهاد الدفاعي وهو ليس موقوفا على إذن الإمام قال مستحب استحبابا مؤكدا دائما مع حضور الإمام وغيبته قال ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط إذا شخص هو أصلا منزله صاير بالحدود يقول هذا لو وطن نفسه وكان عازما على إعلام المسلمين لو هجم عليهم المشركون وإعلامهم بتحركات المشركين هذا مرابط وله أجر المرابط فهذا مرابط وإن كان مسكنه هناك لأن هذا أتى بغاية المرابطة قال وأقله 3 أيام أقل الرباط 3 أيام وأكثر الرباط 40 يوما بمعنى أن الذي يقال له شرعا مرابط من؟ قضى 3 أيام في الحدود في حراسة وحماية ثغور المسلمين هذا يقال له مرابط وبالتالي الثمرة تظهر فيما لو نذر شخص نذرا لخصوص المرابطين أو وقف وقفا على المرابطين أو أوصى بوصية للمرابطين وهكذا أطلق في كلامه قال هذا للمرابطين مثلا لمن يصرف نقول يصرف لمن كان مرابطا 3 أيام فما فوق وأما المرابط أقل من 3 أيام فلا يدخل تحت هذا العنوان هاي من جهة من جهة أخرى ما معنى أن أزيد رباط 40 يوما نقول لأنه بعد 40 يوم يدخل في عنوان الجهاد يدخل فيما يدخل فيه المجاهدون بمعنى أن له ثواب المجاهد وإن كان عنوان المرابط لا يزول بمضي 40 يوم أو 60 يوم أو 100 يوم يبقى مرابط وله أجر المجاهد هذا كله دلت عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال الرباط ثلاثة أيام وأكثره 40 يوما فإن جاوز ذلك فهو جهاد. قال وأقله 3 أيام فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون 3 ولو نذره وأطلقه وجب. هذا ثمرة أخرى، هذا ثمرة أخرى لتحديد الأقل. لو نذر المرابطة في سبيل الله وأطلق، شن قل له؟ ما يصير يرابط يوم ويرجع، وإن كان الصدق العرفي متحقق لكن المعنى الشرعي لم يتحقق. نقول له يجب عليك أن ترابط 3 أيام، ولو نذره وأطلق وجب 3 بليلتين، 3 أيام بليلتين بينها كالاعتكاف. كما لو أن شخصا نذر الاعتكاف، هو الاعتكاف الصدق العرفي متحقق باعتكاف يوم، ولكن الصدق الشرعي لا يكون إلا باعتكاف 3 أيام. قال وأكثره 40 يوما فإن زاد ألحق بالجهاد في الثواب، لا أنه يخرج عن وصف الرباط. لو زاد على 40 هذا يبقى مرابط، ولكن له أجر المجاهد. قال ولو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب لإعانته على البير. لو أن شخصا أعان بفرسه بأن أعطى فرسه للمرابط يستعمل المرابط، أو أعطى غلام للمرابط يستفيد من خدماته، يقول هذا يثاب. هذا دلت عليه رواية إبراهيم الجعفري: سمعت أبا الحسن عليه السلام قال من ربط فرسا عتيقا محيت عنه 3 سيئات في كل يوم وكتب له 11 حسنة. قال ولو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب لإعانته على البر، وهو في معنى الإباحة لهما. كيف تكون الإعانة بالفرس؟ يقول الإعانة بالفرس أن يبيح للمرابط التصرف في هذا الفرس، وهكذا. وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه. قال ولو نذرها، لو نذرها، ما هي التي نذرها؟ أي نذر المرابطة التي هي الرباط، يعني لو نذر الرباط. فهنا يبين تأنيث الضمير، لماذا أنث الضمير؟ قال أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة، أو نذر صرف مال إلى أهلها، أو نذر أن يصرف المال إلى أهلها، وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا. نحن قلنا الحكم الأولي أو العبارة قريناها: والرباط مستحب. فإذا كان الرباط مستحب في نفسه دائما سواء كان الإمام حاضر أو غائب، فبالتالي هذا الشخص تعلق نذره بأمر راجح شرعا فيجب عليه الوفاء به، لذا قال وجب الوفاء. وإن كان الإمام غائبا وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائبا. لماذا؟ للرجحان في متعلق النذر. زين، هنا عندنا رأي آخر، قال لأنها لا تتضمن جهادا، فلا، لأن الرباط والمرابطة لا تتضمن جهادا فلا يشترط فيها حضور الإمام. وقيل رأي آخر بالمسألة: لو نذر أن يصرف مالا على المرابطين مثلا، وقيل يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة. لو كان المنذور للمرابطين يجوز صرفه في البر في حال الغيبة وعدم حضور الإمام في زمان التقية، متى يجوز صرفه في وجوه البر؟ إن لم يخف الشنعة بتركه. إذا لم يخف الشنعة يعني المذمة، إذا لم يخف المذمة بتركه، متى يخاف المذمة؟ لعلم المخالف بالنذر ونحوه. قالوا إذا كان قد نذر مالا للمرابطين في زمان الغيبة، لا في زمان الحضور، في زمان الحضور ما عندنا مشكلة، في زمان الغيبة يعني في زمان التقية، يعني دائما يكون المرابطون من المخالفين، عادة هسه المرابطون من المخالفين، هل يصرف الأموال على المرابطين أو يصرف الأموال في وجوه البر؟ قيل بأنه إن لم يخف الشنعة بسبب علم أهل الخلاف بهذا النذر يصرف الأموال على في وجوه البر ولا يصرفها على المرابطين. هذا دلت عليه رواية علي بن مهزيار قال كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المقطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ هذا النذر يجب علي الوفاء به أو لا؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ واضح هذا الفكرة مالت السؤال، إنه النذر هل يجب الوفاء به أو لا يجب؟ قال فكتب إليه بخطه وقرأته، كتب للإمام الجواد عليه السلام إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، إذا تخاف المذمة وف بنذرك، وإلا هسه إن لم يسمع بك أحد من المخالفين أو أنت لا تخاف شنعته حتى لو ذموك ما عندك مشكلة، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. هاي الرواية. الرأي الثاني مبني على الأخذ بهذه الرواية، ولكن الشارح يقول وهو ضعيف، بمعنى أن الصرف في وجوه البر ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الشارح كأنما يرى أو يسلك مسلك الفقهاء الذين قالوا بأن هذا الرأي الثاني لا دليل عليه. لماذا لا دليل عليه؟ هاي الرواية شين اللي قريناها؟ هاي دليل على القول الثاني. ذكروا بأن هذه الرواية التي قرأناها تحمل على ما لو نذر خصوص المرابطة غير المشروعة، بمعنى أن الرباط هنا المذكور في الرواية السواحل اللي حددها السائل المرابطة فيها كانت غير مشروعة تابعة للحاكم الظالم أولا، والمرابط هو المخالفين فيها، وبالتالي لا تصلح دليلا على الحكم المطلق. قال وهنا فصول، الأول في من يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة، يجب قتال الحرب إلى آخره. إن شاء الله يأتي الكلام في هذه الفصول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.